نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب اللقطة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في لقطة الحاج. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة: باب في لقطة الحاج. وساق حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني عن التقاطها، فهذا فيه النهي عن لقطة التقاط لقطة الحاج، وهذا محمول على أنه إذا لم يعذفها جمعا بينه وبين الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فباح النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتقط المنشد، وهذا من خصائص مكة أنها لا تمترك لقطتها بل يعرفها مدى الدهر، طوال حياته يعرفها لا يمتلكها. ويحتمل والله أعلم أن هذا النهي خاص بالحاج، يعني في أيام موسم الحج، لأنه إذا تركها جاء صاحبها ووجدها في مكانها. نعلق النوع على هذا الحديث هذا.
نعم.
قال
قوله نهى عن لقطة الحاج يعني عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه، وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولا يحل لقطتها إلا لمنشد. وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج. قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
قيل إن هذا والله أعلم خاص بضالة الجبل، من لم يعرفها فهو ضال تائه الصراط. نعم. وقيل المراد العموم، يعني من أخذ اللقطة فهو ضال إلا إذا عرفها، وهذا ما يؤيد أنه يجب تعريفها إذا أخذها، وإلا فليتركها يعود إليها صاحبها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حاء. قال: وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي جميعا عن أيوب حاء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك.
النهي في هذا الحديث للتحريم، أي تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها إلا إذا كان هناك إذن عام للراعي مثلا أو ما شابه، فهذا لا بأس به إذا أذن له سيده أو مالك هذه الماشية أن يحلبها متى شاء، فلا بأس بذلك إذن عام. وهذا التحريم الذي قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه كما عند الإمام أحمد. نعم. إذا فعلوا في خفاء فهو سرقة، لكن ما لحرص ضرع، ما لحرص. لا 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 لا
قال إنما تخزن لهم، تخزن لهم دروع، دروع ماشية.
نعم أن تخزن لهم الحليب ليس أنه حرص.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الضيافة ونحوها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبوري أنه سمع أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
نعم. قوله يقريه بفتح الياء من قرأ الضيف يقريه قرا يعني أضافه وأكرمه، وفي هذه الأحاديث دل على أن إكرام الضيف من الواجبات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر كما عند البخاري في صحيحه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الأحاديث أن الضيافة ثلاثة أيام، فاليوم والليلة واجبة والثلاثة أيام مستحبة، ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله كالليث بن سعد في مصر إن إكرام الضيف واجب، وقال الإمام أحمد إنه واجب على أهل القرى والبوادي بخلاف أهل المدن، والجمهور على أنه مستحب، وتأول الحديث على الاستحباب كما تقول العرب حقك علي واجب. وأما بعد 3 أيام فليس للضيف أن يقيم بل عليه أن ينصرف، وليس له أن يبقى عنده حتى يثمه، يعني يجعل عنده يجلس عنده وليس عنده ما يقربه به أو ما يقضيه به، كما أنه قد يكون سببا في منعه من عمله ومن كسبه ونحو ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب المواساة بفضول المال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها. قال
يعني الأول في الفضول المال، إذا فضل عندك شيء أعطي جارك، أعطي أخاك أحسن إليه أو إلى أحد المسلمين. نعم. حتى رأينا ما قال ماذا؟
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
سبحان الله، يعني يعطيه لغيره، ليس من حقه هو. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. نعم، أيوة النطع. قال: فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء.
في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفيه بيان قدرة الله العظيمة وأنه على كل شيء قدير، هو تعالى كما قال عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهؤلاء كانوا كم عددهم؟ كم؟ ها؟
1400
شخص أصابهم جوع شديد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي كل بما عنده، فاجتمع شيء قليل كمربض العنز، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فأكلوا كلهم وشبعوا وملأوا أوعيتهم. وكذلك الشأن في الماء، قد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بماء قليل فأفرغ في الإناء، فدعا عليه الصلاة والسلام ربه أن يكثر الماء فكثر الماء، وجعل يفور كالعيون حتى توضأوا كلهم وهم 1400 إنسان. هذا علم من أعلام النبوة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذاك الجيش قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك.
قوله كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال أي دعاء الكفار للإسلام قبل القتال. وقوله فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، هذا القول جيد أم ليس بجيد؟ لأن دعاء الكفار يعني تخير بين الإسلام أو السيف. هذا يقول هنا قال ماذا عندك؟
قال
إنما كان ذلك في أول الإسلام، يعني معناه أن بعد ذلك لا يشرع دعوته، وهذا القول ليس بصحيح. والصواب أن دعوة المشركين للقتال مشروعة مطلقا، لكن إن كانت بلغتهم الدعوة فإن دعوتهم للإسلام مستحبة ليست واجبة. أما إذا لم تبلغه الدعوة فإنه يجب أن تبلغه قبل القتال، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا، وقد غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم لأنهم أو مقاتلتين لأنهم بلغتهم الدعوة. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا كما في الصحيحين في خيبر قال له انفذ على رسلك يعني على مهلك لا تتعجل حتى في الجهاد، فالله لا يحب العجلة إلا في الخير، حتى تنزل بساحتهم، وهذا هو الصواب. وفي هذا الحديث الذي على جواز استرقاق العرب، فإن بني المصطلق عرب من خزاعة خلافا لمن أبى ذلك. نعم، علقنا على هذا الحديث.
نعم قال في هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي، أحدها يجب الإنذار مطلقا قاله مالك وغيره وهذا ضعيف، والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل، والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى ابن عمر. أظن شيخنا نافع هنا هو نافع هو اللي كتب وقال هذا، قول نافع يعني موافق لهذا القول.
نعم، وهذا هو الصواب والله أعلم. الوجوب إذا لم يدعوا من قبل، والاستحباب إن كانوا قد دعوا لسبب تشوف إلى الإسلام أفضل من قتلهم إن تابوا وصدقوا في التوبة. نعم.
وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق أو الحقيق. وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح. وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا قول الشافعي في القديم.
طيب قديم أنا وقف العراق.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال
معنا الوقت
باقي شيخنا 10 دقائق.
طيب
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال تمثلوا.
الثاء مشددة على خليها النوم والمعروف مشددة. هل فيها لغة تمثلوا وتمثلوا؟
تمثلوا شغلنا من باب تفاعل، تمثلوا من باب آخر يعني، لكن هو هنا مشكلة تمثلوا
ما لها عليها في شر
ناشر
لحديث الأخرى أن تمثلوا يعني بالمقتول كما يفعل الخوارج اليوم، قطع الرؤوس ويلعبون بها على هيئة الكرة، هذا صد عن سبيل الله، أو يجدع الأنف أو تقطع الأذن أو تشق البطن، خلاص هو قتل، ماذا تفعل بهذا؟ نعم.
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدث عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا.
نعم، قوله تخفر من أخفر يخفر الذمة إذا لم يوفي بها ولم تتم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله في خاصته ومن معه، وفي وصية الإمام أمراءه بتقوى الله عز وجل، وأن يغزو بسم الله ويقاتل من كفر بالله، فساب القتال الكفر. طبعا هذه الإمارة في السفر إمارة لها يعني خاصية غير إمارة الحضر، ولا تقاس على إمارة الحضر كما فعل ياسر البرهان هذا الضال المنحرف الذي لا يفهم عقيدة السلف وكلام السلف، فقال الإمارة في الحضر من باب أولى، لك أن تؤمر شخصا عليك في الحضر غير الذي ولاه ولي الأمر العام، تعمل لك أمير، هذا باطل وضلال كبير. إنما هذا إمارة في السفر فقط. هل فيها بيعة في العنق؟ لا، ليس فيها بيعة، إنما فيها ماذا؟ السمع والطاعة بالمعروف للأمير. حديث أبي داود: ما من ثلاثة يخرج في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذه الإمارة في السمع والطاعة لا في البيعة، فالبيعة تكون إلا لشخص واحد هو الأمير العام أو الحاكم العام أو الرئيس العام. أما الوزراء ونحوهم ممن له إمارات خلاف الأمير أو الحاكم العام فلهم السمع والطاعة، وليس في أعناقنا لهم بيعة إلا لولي الأمر العام. ينتبه لهذا ولا يقاس حال السفر كما يقول ياسر هذا، والله ما أدري ياسر هذا، هذا ينبغي أن يوجد في ميدان عام. يقول إذا كان في السفر من أجل ثلاثة إمارة، ففي الحضر من أجل يعني كثير من الناس ملايين لازم إمارة يقيس. لازم يعرف قدر نفسه، من أنت تقيس؟ القياس هذا لمن؟ لعلماء المجتهدين مستنبطين للأحكام والأدلة. أما أنت في أنت تقيس، وتقيس قياس فاسد جدا. ماذا لو فعل كل جماعة من هذه الجماعات أميرا لهم؟ هو عندهم إمارة يا سبحان الله، جماعته عندهم إمارة، لكن يسمونه ماذا؟ قيم الدعوة السلفية، وكان من قبل يسمونه الأمير، والآن صار بدل التنظيم تنظيم الإخوان صار الكيان. لابد أن تعمل من داخل الكيان، لا وزن، لا تسمع إلا شيوخ الكيان، ولا تتابع إلا شيوخ الكيان، وهكذا تنظيم يعني جديد باسم جديد. نعم. وفيه وصية الإمام أمراءه بتقوى الله وأن يغزو باسم الله الباء من الاستعانة، ويقاتل من كفر بالله فسبب القتال الكفر. ولذلك إذا أعلن أحدهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولو كان ظاهره خشية السيف يمسك عنه، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفيه النهي عن الغدر حتى مع الكفار، سبحان الله، يعني حتى رجل مثلك على أمر ما احذر الغدر حتى ولو كان كافرا، لا تكن خونا نذلا تغدر وتخون، هذا ليس من أخلاق، هذا من أقبح الأخلاق، الكذب والغدر والخيانة والعياذ بالله، حتى مع الكافر لا تخون. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم ماذا؟ عهدهم، كنت معاهدهم ألا تقاتلهم فردت أن تقاتلهم، فقل أنا في حل من عهدكم، أو كان بينكم عهد ألا يحصل قتال توفي بالعهد، إذا أردت أن تنقضه تخبرهم حتى لا تشوه صورة الإسلام بخيانتك. يقول رجل متفق مع رجل على شيء وهو يدبر خلاف ما اتفق عليه، هذا من الغدر والخيانة، كيف هذا؟ لا ينبغي هذا أبدا. فإذا أراد المقاتلة يخبر العدو بنبذ العهد حتى يكون المسلمون وأعداؤه متساوين في الاستعداد. وفيه تحريم الغلول من الغنيمة، يعني الأخذ منها قبل تقسيمها وإخفاء شيء منها قبل قسمتها. وفيه النهي عن قتل الولدان والنساء والشيوخ الكبار في الجهاد إلا أن يشاركوا في القتال فيقاتلوا مقاتلة مدافعة، وأيضا لا يكون لهم رأي تخطيط. والرهبان في الصوامع الذين يتعبدون الله، وإنما يقاتل الرجال الذين يقاتلون، أما النساء والصبيان كبار السن والرهبان والعباد في الصوامع لا يقتلون. وكما سيأتي فالكفار إذا بيتوا ولم يتميز النساء والصبيان فإنهم يقتلون معهم، وكذلك الشيوخ الكبار إذا كان لهم رأي في القتال فإنهم يقتلون، كدريد بن السنة كان له رأي يوم حنين وذكر ابن هشام في سيرته، فقد كان شيخا كبيرا قد طعن في السن يحمل على البعير، لكن كان يسير الجيوش برأيه فهذا يقتل لأن رأيه يؤثر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى ثلاث خصال، هذا بالنسبة لمن كفار المشركون ولا أهل الكتاب. أهل الكتاب، أما المشركون فإن لهم شيئا فقط وهو الإسلام أو القتال، ليس عليهم جزية، الإسلام أو الجزية أو القتال لأهل الكتاب. قد أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى وجماعة من العلم أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، لأنه قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، فهذا عام سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، لكن جمهور أهل العلم على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة، وأما بقية المشركين فلا تؤخذ منهم، عملا بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويلحق بهذا الكتاب المجوس، ويكون هذا الحديث إما أن يرد به أهل الكتاب أو أنه عام مخصوص. وهي أنه إذا دخلوا في الإسلام يؤمرون بالهجرة إلى ذات المهاجرين، فإذا فعلوا ذلك صاروا لهم مال المسلمين من الغنيمة والفيء، وإن أبقوا في مكانهم صاروا كأعراب المسلمين يعطون من الزكاة إذا كانوا محتاجين ولا يعطون من الغنيمة والفيء شيئا. وهي أن الأمير يعطيهم ذمته يعني عهده وذمة أصحابه، وهذا أسهل من كونه يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نقضوا ذمته وذمة أصحابه هو أسهل من نقضهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا حاصروا حسنا وقال أهله ننزل على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعطيهم ذلك، وإنما ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه، لأنه لا يدري أيصيب حكم الله أم لا. نعم.
شو الوقت انتهى بالنسبة لتمثله أو تمثله؟
نعم.
قال ابن منظور رحمه الله وفي الحديث أنه نهى عن المثلة، يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو
مثلت
نعم هيضبط الأنشاء أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه ومثلت بالقتيل أي إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. والاسم المثلة، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة، ومثل بالقتيل جدعه، وأمثله جعله مثلة.
يعني يجوز
كله
مثلة وزن فعالة مبالغة. نعم.
وفي المحيط كذلك ذكر الاثنين،
هذا في اللسان.
نعم. وفي المحيط قال مثل يمثل تمثيلا بفلان نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرها من الأعضاء، ومثل يمثل مثلا
حتى لو بخل بطنه ما ينبغي هذا، قتلت خلاص الرصاصة هذه، هذا شخص مثلا 70 رصاصة يفرق كم 36 رصاصة الآن يفرق خلاص قتلته بالرصاص، أقتل 35 أقتل 35 آخرين الكفار، ما الفائدة أن تخرق رأسه أو بطنه أو ظهره بداخل الرصاصات وأنت في حاجة إليه للقتال. نعم. طيب لعل ننتهي بهذا القتل في هذا اليوم، وفق الله إياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب اللقطة قال الحافظ النووي رحمه الله باب في لقطة الحاج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة: باب في لقطة الحاج. وساق حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني عن التقاطها، فهذا فيه النهي عن التقاط الحاج، وهذا محمول على أنه إذا لم يعدفها جمعا بينه وبين الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فباح النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتقطها المنشد، وهذا من خصائص مكة أنها لا تمتلك لقطتها بل يعرفها مدى الدهر، طوال حياته يعرفها لا يمتلكها. ويحتمل والله أعلم أن هذا النهي خاص بالحاج، يعني في أيام مواسم الحج، لأنه إذا تركها جاء صاحبها ووجدها في مكانها. نعلقنا على هذا الحديث هذا.
نعم.
قال
قوله نهى عن لقطة الحاج يعني عن التقاطها للتملك. وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه، وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولا يحل لقطتها إلا لمنشد. وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج. قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
قيل إن هذا والله أعلم خاص بضالة الجبل، من لم يعرفها فهو ضال تائب صار. نعم. وقيل المراد العموم، يعني من أخذ اللقطة فهو ضال إلا إذا عرفها، وهذا ما يؤيد أنه يجب تعريفها إذا أخذها، وإلا فليتركها يعود إليها صاحبها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أي يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حاء. قال: وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي جميعا عن أيوب حاء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك.
النهي في هذا الحديث للتحريم، أي تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها إلا إذا كان هناك إذن عام للراعي مثلا أو ما شابه، فهذا لا بأس به إذا أذن له سيده أو مالك هذه الماشية أن يحلبها ما تشاء، فلا بأس بذلك إذن عام. وهذا التحريم الذي قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه كما عند الإمام أحمد. نعم. إذا فعلوا في خفاء فهو سرقة، لكن ما لي حجز ضرع، ما لي حجز. لا 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 ليس.
قال إنما تخزن لهم، تخزن لهم ضرع ضرع ماشي.
نعم تخزن لهم الحليب ليس إنه حجز. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الضيافة ونحوها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبوري أنه سمع أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
نعم. قوله يقريه بفتح الياء من قرأ الضيف يقريه قرا يعني أضافه وأكرمه، وفي هذه الأحاديث دل على أن إكرام الضيف من الواجبات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر كما عند البخاري في صحيحه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الأحاديث أن الضيافة ثلاثة أيام، فاليوم والليلة واجبة والثلاثة أيام مستحبة، ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله كالليث بن سعد فقيه مصر إن إكرام الضيف واجب. وقال الإمام أحمد إنه واجب على أهل القرى والبوادي بخلاف أهل المدن، والجمهور على أنه مستحب، وتأول الحديث على الاستحباب كما تقول العرب حقك علي واجب. وأما بعد ثلاثة أيام فليس للضيف أن يقيم بل عليه أن ينصرف، وليس له أن يبقى عنده حتى يؤثمه يعني يجعل عنده يجلس عنده وليس عنده ما يقربه به أو ما يقريه به، كما أنه قد يكون سببا في منعه من عمله ومن كسبه ونحو ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب المواساة بفضول المال. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها. قال
يعني الأول في الفضول المال، إذا فضل عندك شيء أعطي جارك، أعطي أخاك أحسن إليه أو إلى أحد المسلمين. نعم، حتى رأينا ما قال ماذا؟
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
سبحان الله، يعني يعطيه لغيره، نعم، ليس من حقه هو. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر عن ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. نعم، أيوة، النطع. قال فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء.
في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفيه بيان قدرة الله العظيمة وأنه على كل شيء قدير، هو تعالى كما قال عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء كانوا كم عددهم؟ كم؟ ها؟
1400
شخص أصابهم جوع شديد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي كل بما عنده، فاجتمع شيء قليل كمربض العنز، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فأكلوا كلهم وشبعوا وملأوا أوعيتهم. وكذلك الشأن في الماء، قد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بماء قليل فأفرغ في الإناء، فدعا عليه الصلاة والسلام ربه أن يكثر الماء فكثر الماء وجعل يفور كالعيون حتى توضأوا كلهم وهم 1400 إنسان. هذا علم من أعلام النبوة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذاك الجيش. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك.
قوله: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، أي دعاء الكفار للإسلام قبل القتال. وقوله فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، هذا القول جيد أم ليس بجيد؟ ها؟ لأن دعاء الكفار يعني تخير بين الإسلام أو السيف. هذا يقول هنا قال ماذا عندك؟
قال
إنما كان ذلك في أول الإسلام، يعني معناه أن بعد ذلك لا يشرع دعوته، وهذا القول ليس بصحيح. والصواب أن دعوة المشركين للقتال مشروعة مطلقا، لكن إن كانت بلغتهم الدعوة فإن دعوتهم للإسلام مستحبة ليست واجبة. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فإنه يجب أن تبلغهم قبل القتال، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا، وقد غار على بني المصطلق وهم غافلون، يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم لأنهم أو مقاتلتهم لأنهم بلغتهم الدعوة. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا كما في الصحيحين في خيبر قال له انفذ على رسلك، يعني على مهلك، لا تتعجل حتى في الجهاد، فالله لا يحب العجلة إلا في الخير، حتى تنزل بساحتهم. وهذا هو الصواب. وفي هذا الحديث دل على جواز استرقاق العرب، فإن بني المصطلق عرب من خزاعة خلافا لمن أبى ذلك. نعم، علقنا على هذا الحديث.
نعم. قال في هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي، أحدها يجب الإنذار مطلقا قاله مالك وغيره وهذا ضعيف، والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل، والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى ابن عمر. أظن نافع هنا هو نافع هو اللي كتب وقال هذا، قول نافع يعني موافق لهذا القول.
نعم، وهذا هو الصواب والله أعلم. الوجوب إذا لم يدعوا، إذا لم يدعوا من قبل، والاستحباب إن كانوا قد دعوا لسبب الشوق إلى الإسلام أفضل من قتلهم إن تابوا وصدقوا في التوبة. نعم.
وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث صحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق أو الحقيق. وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح. وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا قول الشافعي في القديم.
طيب، قديم يعني هو في العراق.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال
معنا الوقت
باقي شيخنا 10 دقائق.
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو ثرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال.
عندهم
تمثلوا
الثاء مشددة علق عليها النووي، والمعروف مثل هل فيها لغة تمثلوا وتمثلوا.
انت تمثلوا شنا من باب تفاعل، تمثلوا من باب اخر يعني، لكن هو هنا مشكله تمثلوا
ما له عليه شر.
ناش
الحديث الاخرى ان تمثلوا يعني بالمقتول. كما يفعل الخوارج اليوم، يقطعون الرؤوس ويلعبون بها على هيئة الكرة، هذا صدنا عن سبيل الله. أو يجدع الأنف، أو تقطع الأذن، أو تشق البطن، خلاص هو قتل، ماذا تفعل بهذا؟ نعم.
فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان. فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثني علقمة بن مرصد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا.
نعم، قوله تغفر من أخفر يغفر الذمة إذا لم يوف بها ولم تتم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله في خاصته ومن معه، وفي وصية الإمام أمراءه بتقوى الله عز وجل، وأن يغزو بسم الله ويقاتل من كفر بالله، فساب القتال الكفر. طبعا هذه الإمارة في السفر إمارة لها يعني خاصية غير إمارة في الحضر، ولا تقاس على إمارة في الحضر كما فعل ياسر برهان الضال المنحرف الذي لا يفهم عقيدة السلف وكلام السلف، فقال الإمارة في الحضر من باب أولى، لك أن تؤمر شخص عليك في الحضر غير الذي ولاه ولي الأمر العام، تملكه أمير، هذا باطل وضلال كبير، إنما هذا إمارة في السفر فقط. هل فيها بيعة في العنق؟ لا، ليس فيها بيعة، إنما فيها ماذا؟ السمع والطاعة بالمعروف للأمير. حديث أبي داود: ما من ثلاثة يخرج في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذه الإمارة في السمع والطاعة لا في البيعة، فالبيعة لا تكون إلا لشخص واحد هو الأمير العام أو الحاكم العام أو الرئيس العام، أما الوزراء ونحوهم ممن له إمارات خلاف الأمير أو الحاكم العام فلهم السمع والطاعة، وليس في أعناقنا لهم بيعة إلا لولي الأمر العام، ينتبه لهذا ولا يقاس حال السفر كما يقول ياسر هذا، الله ما أدري ياسر هذا، هذا ينبغي أن يوجد في ميدان عام. يقول: إذا كان في السفر من أجل ثلاثة إمارة، ففي الحضر من أجل يعني كثير من الناس ملايين لازم إمارة، يقيس سلزم على قدر نفس من أنت تقيس. القياس هذا لمن ما المجتهدين مستنبطين للأحكام للأدلة، أما أنت تقيس وتقيس قياس فاسد جدا. ماذا لو فعل كل جماعة من هذه الجماعات أميرا لهم. هو عنده إمارة يا سبحان الله، جماعته عنده إمارة، لكن يسمونه ماذا؟ قيم الدعوة السلفية. وكان من قبل يسمونه الأمير، والآن صار بدل التنظيم، تنظيم الإخوان صار الكيان. لابد أن تعمل من داخل الكيان، لا تسمع إلا شيوخ الكيان، ولا تتابع إلا شيوخ الكيان، وهكذا تنظيم يعني جديد باسم جديد. وفيه وصية الإمام أمراءه بتقوى الله وأن يغزو باسم الله الباء من الاستعانة، ويقاتل من كفر بالله فسبب القتال الكفر. ولذلك إذا أعلن أحدهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولو كان ظاهره خشية السيف يمسك عنه، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفيه النهي عن الغدر حتى مع الكفار، سبحان الله، يعني حتى رجل مثلك على أمر ما احذر الغدر حتى ولو كان كافرا، لا تكن خونا نذلا تغدر وتخون، هذا ليس من أخلاق، هذا من أقبح الأخلاق، الكذب والغدر والخيانة حتى مع الكافر لا تخون. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم ماذا؟ عهدهم، كنت معاهدهم ألا تقاتلهم فردت أن تقاتلهم، فقل أنا في حل من عهدكم، أو كان بينكم عهد ألا يحصل قتال توفي بالعهد، إذا أردت أن تنقضه تخبرهم حتى لا تشوه صورة الإسلام بخيانتك. يكون رجل متفق مع رجل على شيء وهو يدبر خلاف ما اتفق عليه، هذا من الغدر والخيانة، كيف هذا؟ لا ينبغي هذا أبدا. فإذا أراد المقاتلة يخبر العدو بنبذ العهد حتى يكون المسلمون وأعداؤه متساوين في الاستعداد. وفيه تحريم الغلول من الغنيمة، يعني الأخذ منها قبل تقسيمها وإخفاء شيء منها قبل قسمتها. وفيه النهي عن قتل الولدان والنساء والشيوخ الكبار في الجهاد إلا أن يشاركوا في القتال فيقاتلوا مقاتلة مدافعة، وأيضا لا يكون لهم رأي تخطيط. والرهبان في الصوامع الذين يتعبدون الله، وإنما يقاتل الرجال الذين يقاتلون، أما النساء والصبيان كبار السن والرهبان والعباد في الصوامع لا يقتلون. وكما سيأتي فالكفار إذا بيتوا ولم يتميز النساء والصبيان فإنهم يقتلون معهم، وكذلك الشيوخ الكبار إذا كان لهم رأي في القتال فإنهم يقتلون، كدريد بن السنة كان له رأي يوم حنين وذكر ابن هشام في سيرته، فقد كان شيخا كبيرا قد طعن في السن يحمل على البعير، لكن كان يسير الجيوش برأيه فهذا يقتل لأن رأيه يؤثر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى ثلاث خصال، هذا بالنسبة لمن؟ كفار المشركون ولا أهل الكتاب؟ أهل الكتاب. أما المشركون فإن لهم شيئا فقط وهو الإسلام أو القتال، ليس عليهم جزية، الإسلام أو الجزية أو القتال لأهل الكتاب. قد أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى وجماعة من العلم أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، لأنه قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، فهذا عام سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، لكن جمهور أهل العلم على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة، وأما بقية المشركين فلا تؤخذ منهم، عملا بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويلحق بهذا الكتاب المجوس، ويكون هذا الحديث إما أن يرد به أهل الكتاب أو أنه عام مخصوص. وهي أنهم إذا دخلوا بالإسلام يؤمرون بالهجرة إلى دار المهاجرين، فإذا فعلوا ذلك صاروا لهم مال المسلمين من الغنيمة والفيل، وإن أبوا ورضوا في مكانهم صاروا كأعراب المسلمين يعطون من الزكاة إذا كانوا محتاجين ولا يعطون من الغنيمة والفيل شيئا. وهي أن الأمير يعطيهم ذمته يعني عهده وذمة أصحابه، وهذا أسهل من كونه يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا نقضوا ذمته وذمة أصحابه هو أسهل من نقضهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا حاصلوا حسنا وقال أهله ننزل على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعطيهم ذلك، وإنما ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه، لأنه لا يدري أيصيب حكم الله أم لا. نعم.
شو الوقت انتهى بالنسبة لتمثله أو تمثله؟
نعم.
قال ابن منظور رحمه الله: وفي الحديث أنه نهى عن المثلة يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو
مثلت بالتخفيف.
نعم. هيضبط الأنشاء. أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. ومثلت بالقتيل أي إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه. والاسم المثلة، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة، ومثل بالقتيل جدعه، وأمثله جعله مثلة.
يعني يجوز
كلاه.
مثلا يجوز فعل مبالغة. نعم.
وفي المحيط كذلك ذكر الاثنين.
هذا في اللسان.
نعم. وفي المحيط قال: مثل يمثل تمثيلا بفلان نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرها من الأعضاء، ومثل يمثل مثلا
حتى لو بخل بطنه أيضا لا يلزم الأطراف، حتى لو بخل بطنه ما ينبغي هذا، قتلت خلاص الرصاصة هذه أضرت شخص مثلا 70 رصاصة يفرق كم 36 رصاصة الآن يفرقها خلاص، قتلتها بالرصاص أقتل 35 أقتل 35 آخرين الكفار، ما الفائدة أن تخرق رأسه أو بطنه أو ظهره بباقي الرصاصات وأنت في حاجة إليه للقتال. نعم. طيب لعل ننتهي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.